بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن إحسانك. قال تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العلد الرعاء الشاع يتطاولون في البنيان. ثم انطلق قلب ثمنيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس الماضي شرح أركان المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي، وهو الإسلام بأركانه الخمسة، ويليه بهذا الحديث الجليل بيان أركان الإيمان الستة، وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب في قصة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته، وما ذلك إلا لتعلم الأمة أمر دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويفهم من هذه العبارة أن حديث عمر بن الخطاب اشتمل على مراتب الدين الإسلامي كلها. ففي قوله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن السائل هو جبريل عليه السلام، وأن الغرض من هذا الحوار بين الرسول الملكي والرسول البشري لتعلم الأمة أمر دينه. لذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، نطق باللسان كالنطق بالشهادتين مثلا، والنطق بصريح الإيمان كما قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، في رواية قال قل آمنت بالله ثم استقر. فإذا سئلت عن الإيمان فقل هو نطق باللسان، كل ما ينطق به الإنسان بلسانه فهو إيمان، وأعني به ينطق به من أمر الشرع وأمر الدين ذا القربات، واعتقاد بالقلب ما نطقه بلسانه يعتقده بقلبه، يعتقد صحته وثبوته بقلبه، وعمل بالجوارح أي يعمل بجوارحه كعمل اللسان وعمل اليدين وعمل الرجلين وعمل الحواس، بل وعمل الجسم كله يتحرك في طاعة الله عز وجل. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فيفهم من الآية أن الإيمان يزيد بفعل الطاعات. وقال سبحانه في وصف المؤمنين الكمل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا فالإيمان يزيد في قلب الإنسان وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وكما أنه يزيد بالطاعات ينقص كذلك بالمعاصي، ينقص بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والمراد لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. هذا إذا آمن بأنها حرام، اعتقد حرمتها، حرمة السرقة، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، فهو ناقص الإيمان، فاسق بما وقع فيه من كبيرة. أما إذا استحلها، صرح بأنها حلال، حلال أن يشرب الخمر، حلال أن يزني، حلال أن يسرق، فهو كافر كفر أكبر. إن كان قبل ذلك مسلما ارتد عن إسلامه. وقد جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، بوجود الله. فالله عز وجل هو كما نعت نفسه في قوله الحق: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أي الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، والظاهر فوق كل شيء، لأنه على العرش استوى. والباطن أي المطلع على خفايا الأمور التي لا يطلع عليها سواه. ويشمل الإيمان بربوبيته، وأنه الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، والمتصرف في الكون في عالم السماء وعالم الأرض، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. ويشمل الإيمان بألوهيته، الإيمان بالله يشمل الإيمان بألوهيته، بمعنى أنه الإله الحق المعبود بحق، وما سواه من مخلوقاته لا يستحق من العبادة شيئا، ومن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة وقع في الشرك الأكبر. كما يشمل الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أي إثباتها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعلى الوجه الذي أثبتها عليه السلف الصالح أئمة العلم وأهل الحديث والأثر، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الأسماء، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل والتكيير. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، والملائكة عالم غيبي يعني لا نراهم، عالم غيبي خلقهم الله من النور وكلفهم بأعمال فهم يقومون بها خير قيام، لأن الله زكاهم بقوله الحق ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال وهم من خشية ربهم مشفقون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تزكية الملائكة وأنهم يبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، كما أن الشياطين يبلت على المعاصي فلا سبيل لها إلى الطاعة أبدا. على وظائف معلومة من الكتاب والسنة، منهم من ينزل بالوحي ومنهم من هو موكل موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بنفخ الصور، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال العباد الكرام الكاتبون، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم الموكل بالنار، ومنهم أصناف متعددون في أعمال متعددة قاموا بها خير قيام، والله قادر أن يحفظ الكون بأسره بدون ملائكة أو غيرهم، ولكن قضى الله ربط الأسباب بالمسببات. والإيمان بالكتب، الإيمان بما أنزل الله من كتاب على رسول من رسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة، والواجب على هذه الأمة أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله الله جملة. وأما الإيمان التفصيلي والعمل فهو بالفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة ختمت به الكتب فصار ناسخا لما سبقه ومهيمنا عليه، فلا يجوز لأحد من أمة محمد أن يعمل بغيره أبدا، ولو وجد صلاحا في نسخ من التوراة أو الزبور أو غيرها أو الإنجيل لا يجوز لأحد أن يعتني بها أو يقرأها ليستفيد منها. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب وجد نسخة من التوراة فيها مواعظ وحكم فأخذها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هي ابن الخطاب أفي شك، فنهى وزجره وقال له لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، وهو الذي أنزل الله عليه التوراة، لو أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام ما قبل الله منه إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الله ختم به الرسالات وفضله على جميع الرسل والأنبياء، وكذلك فضل كتابه الفرقان على جميع الكتب حكمة من الله وعدلا ورحمة وفضلا لهذه الأمة التي يجب أن تتنافس وتتسابق إلى فعل الطاعات وترك المنكرات ومتابعة الرسول الكريم الذي أكرمه الله عز وجل بأجمل الكرامات وأكرم أمته. فشريعة سهلة وميسرة وتكاليفها سهلة وسمحة وأجرها كبير لا يقدر قدره إلا العلي الكبير. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، أي بكل رسول أرسله الله إلى أمة من أمم الأرض، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجب عليهم الإيمان برسالته، ووجب علينا معشر الأمة أن نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل، وأن رسالته حق وصدق، وأن قومه يجب عليهم أن يتابعوه ويصدقوه فيما جاءهم به، ومن خالف أمر رسوله خسر وخاب، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فطاعته قربة قربة وطريق الجنة، ومعصيته معصية الرسول والعياذ بالله جريمة منكرة سبب في عذاب الله للعاصي، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والإيمان باليوم الآخر، المراد باليوم الآخر يوم القيامة، وهو الذي لا يوم بعده، وهو يوم الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وما ذلك إلا لشدة الأهوال وتراكم الأحوال التي تكون يوم القيامة. وقد قص الله عز وجل علينا ما يكون فيه في محكم التنزيل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، الخير والشر والقليل والكثير، فما من حدث يحدث وما من أمر من الأمور إلا وهو بقضاء الله وقدره، الخير والشر، لقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، حتى الشوكة يشاكها الإنسان وهو يمشي فهي بقضاء وقدر، وحتى الذرة التي تسير على وجه الأرض صغيرة الحجم تسير بقضاء الله وقدره، أحياها الله بقضائه وقدره وقدرته، ويميتها كذلك، ويعلم تفاصيلها، ولا يعلم ذلك أحد سواه، لأنه علام الغيب، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء من ذوات المخلوقات، ولا من أعمالها، ولا من مبدئها، ولا منتهاها، والكل ذلك عنده معلوم وعلى حد سواء، ما ظهر وما خفي، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول: شيخنا حضرتكم الله، هل تنصحون بتصفح المواقع التي تطعن في علماء السنة في الانترنت؟
أي.
هل تنصحون بتصفح المواقع التي تطعن في علماء السنة؟
تطعن
نعم علماء السنة في الانترنت،
في اللي فيش
الانترنت شبكة
نعم.
الطعن في علماء السنة جريمة منكرة، سواء في الشبكة أو في الكتب أو على المنابر أو في الصحف، هذه من الجرائم، ولا يفعلها إلا أهل البدع والضلال. أما من عنده إيمان صحيح وعنده يعني علم ينفعه وصاحب سنة، لا يطعن في أهل السنة أبدا، وإن فعل شيئا من ذلك تاب إلى الله واستغفر وتحلل منهم إن أمكنه، فلا يكون صاحب إيمان كامل يطعن في أهل السنة، ولا نكفر من طعن إلا أن يأتي بما يكفره القرآن أو السنة أو يجمع المسلمون على تكفيره، ولكنه يبدأ في جريمة منكرة ما يفعلها إلا أهل البدع والضلال. نعم.
هذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأحفاد بالنظر أن ابنتي مطلقة، علما أن زوجها لا يتكفل بالنفقة عليه؟
بالنسبة لأبناء البنت تجوز لهم الصدقة، لأن لا تجب نفقتهم على أبي، على أبي بنت من أمهم، لا تجب. الزكاة لا تصرف إلى الأصول والفروع، ومن تجب نفقته عليك لا تصرف له الزكاة، ومن عداهم تصرف له الزكاة.
هذه سألة تسأل تقول: أنا طالبة جامعية في جامعة مختبرة، هل يجوز لي أن لا أجيب الطلبة الرجال إذا سألون عن شيء يتعلق بالدراسة؟
كيف؟
تقول: أنا طالبة جامعية في جامعة مختلطة، هل يجوز لي أن لا أجيب الطلبة الرجال إذا سألوني عن شيء لا عن شيء يتعلق بالدراسة؟
تجيب من الطلبة؟
لا تجيبه.
طلبة الذكور يعني؟
نعم.
أولا، الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، ولا يرضاه المسلمون أن تكون مشتركة، الكرسي بجنب الكرسي والمحادثة ونحو ذلك، هذا كله لا يقره الإسلام. فخير لهذه المرأة أن تعتزل هذه الجامعة وتبتعد عنها، إلا أن تكون منفصلة عن الرجال، لأنه محظور كبير وإثم عظيم، ولا يؤتمن الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل الأجانب. فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتزل هذه الجامعة وتلتمس طريق أخرى تطلب فيه العلم.
أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز أن نقول خديجة رضي الله عنها كانت المرأة التي تعني كل شيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
رضي الله عنها يعني.
نعم. هل يجوز
ما هو الإشكال؟
يقول: هل يجوز أن نقول خديجة رضي الله عنها كانت المرأة التي تعني كل شيء بالنسبة للرسول؟
التي
تعني كل شيء.
تأتي.
تعني كل شيء.
تعني.
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 نعم.
يعني يريد أن يقول إن خديجة قامت بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، وهذا حق، رضي الله عنها قامت بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته في الدعوة وأعانته بمالها ورأيها، وليس أدل على ذلك من قولها الذي حفظه وثائق التأريخ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الملك يا قال اذكروني تذكرون، ثم قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتؤدي الأمانة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحفل الكلب، بينت بالنعوت التي هي فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا من عقلها وفهمها وعنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن إحسانك. قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة الرعاء الشاع يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم بيكم. رواه مسلم.
شاء الله. هذا الدرس
أخير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس الماضي شرح أركان المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي، وهو الإسلام بأركانه الخمسة، ويليه بهذا الحديث الجليل بيان أركان الإيمان الستة، وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب في قصة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته، وما ذلك إلا لتعلم الأمة أمر دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويفهم من هذه العبارة أن حديث عمر بن الخطاب اشتمل على مراتب الدين الإسلامي كلها. ففي قوله قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن السائل هو جبريل عليه السلام، وأن الغرض من هذا الحوار بين الرسول الملكي والرسول البشري لتعلم الأمة أمر دينها. لذا قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نطق باللسان كالنطق بالشهادتين مثلا، والنطق بصريح الإيمان كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، في رواية قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا سئلت عن الإيمان فقل: هو نطق باللسان، كلما ينطق به الإنسان بلسانه فهو إيمان، وأعني به ينطق به من أمر الشرع وأمر الدين من القربات. واعتقاد بالقلب، ما نطقه بلسانه يعتقده بقلبه، يعتقد صحته وثبوته بقلبه، وعمل بالجوارح أي يعمل بجوارحه كعمل اللسان وعمل اليدين وعمل الرجلين وعمل الحواس بل وعمل الجسم كله يتحرك في طاعة الله عز وجل. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فيفهم من الآية أن الإيمان يزيد بفعل الطاعات. وقال سبحانه في وصف المؤمنين الكمل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا فالإيمان يزيد في قلب الإنسان وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وكما أنه يزيد بالطاعات ينقص كذلك بالمعاصي، ينقص بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والمراد لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. هذا إذا آمن بأنها حرام، اعتقد حرمتها، حرمة السرقة، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، فهو ناقص الإيمان، فاسق بما وقع فيه من كبيرة. أما إذا استحلها، صرح بأنها حلال، حلال أن يشرب الخمر، حلال أن يزني، حلال أن يسرق، فهو كافر كفر أكبر. إن كان قبل ذلك مسلما ارتد عن إسلامه. وقد جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، بوجود الله. فالله عز وجل هو كما نعت نفسه في قوله الحق: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أي الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، والظاهر فوق كل شيء، لأنه على العرش استوى. والباطن أي المطلع على خفايا الأمور التي لا يطلع عليها سواه. ويشمل الإيمان بربوبيته، وأنه الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، والمتصرف في الكون في عالم السماء وعالم الأرض، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. ويشمل الإيمان بألوهيته، الإيمان بالله يشمل الإيمان بألوهيته، بمعنى أنه الإله الحق المعبود بحق، وما سواه من مخلوقاته لا يستحق من العبادة شيئا، ومن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة وقع في الشرك الأكبر. كما يشمل الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أي إثباتها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعلى الوجه الذي أثبتها عليه السلف الصالح أئمة العلم وأهل الحديث والأثر، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الأسماء، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل والتكيير. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. والملائكة عالم غيبي، يعني لا نراهم، عالم غيبي خلقهم الله من النور، وكلفهم بأعمال فهم يقومون بها خير قيام، لأن الله زكاه بقوله الحق، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: وهم من خشية ربهم مشفقون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تزكية الملائكة، وأنهم جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، كما أن الشياطين جبلت على المعاصي فلا سبيل لها إلى الطاعة أبدا. على وظائف معلومة من الكتاب والسنة، منهم من ينزل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بنفخ الصور، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال العباد كرام الكاتبون، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم الموكل بالنار، ومنهم أصناف متعددون في أعمال متعددة قاموا بها خير فيها. والله قادر أن يحفظ الكون بأسره بدون ملائكة أو غيرهم، ولكن قضى الله ربط الأسباب بالمسببات. والإيمان بالكتب، الإيمان بما أنزل الله من كتاب على رسول من رسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة. والواجب على هذه الأمة أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله الله جملة. وأما الإيمان التفصيلي والعمل فهو بالفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة، ختمت به الكتب فصار ناسخا لما سبقه ومهيمنا عليه، فلا يجوز لأحد من أمة محمد أن يعمل بغيره أبدا. ولو وجد صلاحا في نسخ من التوراة أو الزبور أو غيرها أو الإنجيل، لا يجوز لأحد أن يعتني بها أو يقرأها ليستفيد منها. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب وجد نسخة من التوراة فيها مواعظ وحكم، فأخذها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هي ابن الخطاب؟ أفي شك؟ فنهاه وزجره وقال له: لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، وهو الذي أنزل الله عليه التوراة. لو أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام ما قبل الله منه إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الله ختم به الرسالات وفضله على جميع الرسل والأنبياء، وكذلك فضل كتابه الفرقان على جميع الكتب، حكمة من الله وعدلا ورحمة وفضلا لهذه الأمة التي يجب أن تتنافس وتتسابق إلى فعل الطاعات وترك المنكرات ومتابعة الرسول الكريم الذي أكرمه الله عز وجل بأجمل الكرامات وأكرم أمته. فشريعة سهلة وميسرة وتكاليفها سهلة وسمحة، وأجرها كبير لا يقدر قدره إلا العلي الكبير. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، أي بكل رسول أرسله الله إلى أمة من أمم الأرض، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجب عليهم الإيمان برسالته، ووجب علينا معشر الأمة أن نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل، وأن رسالته حق وصدق، وأن قومه يجب عليهم أن يتابعوه ويصدقوه فيما جاءهم به. ومن خالف أمر رسوله خسر وخاب، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فطاعته قربة وطريق الجنة، ومعصيته معصية الرسول والعياذ بالله جريمة منكرة سبب في عذاب الله للعاصي، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والإيمان باليوم الآخر، المراد باليوم الآخر يوم القيامة، وهو الذي لا يوم بعده، وهو يوم الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وما ذلك إلا لشدة الأهوال وتراكم الأحوال التي تكون يوم القيامة. وقد قص الله عز وجل علينا ما يكون فيه في محكم التنزيل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، الخير والشر والقليل والكثير، فما من حدث يحدث وما من أمر من الأمور إلا وهو بقضاء الله وقدره، الخير والشر، لقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، حتى الشوكة يشاكها الإنسان وهو يمشي فهي بقضاء وقدر، وحتى الذرة التي تسير على وجه الأرض صغيرة الحجم تسير بقضاء الله وقدره، أحياها الله بقضائه وقدره وقدرته، ويميتها كذلك، ويعلم تفاصيلها، ولا يعلم ذلك أحد سواه، لأنه علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء من ذوات المخلوقات، ولا من أعمالها، ولا من مبدئها، ولا منتهاها، وكل ذلك عنده معلوم وعلى حد سواء، ما ظهر وما خفي، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول شيخنا حضرتكم الله، هل تنصحون بتصفح المواقع التي تطعن في علماء السنة في الانترنت؟
أي.
هل تنصحون بتصفح المواقع التي تطعن في علماء السنة؟
تطعن
نعم علماء السنة في الانترنت،
في اللي فيش
في الانترنت شبكة
الطعن في علماء السنة جريمة منكرة، سواء في الشبكة أو في الكتب أو على المنابر أو في الصحف، هذه من الجرائم ولا يفعلها إلا أهل البدع والضلال. أما من عنده إيمان صحيح وعنده يعني علم ينفعه وصاحب سنة، لا يطعن في أهل السنة أبدا، وإن فعل شيئا من ذلك تاب إلى الله واستغفر وتحلل منهم إن أنكره، فلا يكون صاحب إيمان كامل يطعن في أهل السنة. ولا نكفر من طعن إلا أن يأتي بما يكفره القرآن أو السنة أو يجمع المسلمون على تكفيره، ولكنه يبدأ في جريمة منكرة ما يفعلها إلا أهل البدع والضلال. نعم.
هذا سؤال يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة للأحفاد بالنظر أن ابنتي مطلقة، علما أن زوجها لا يتكفل بالنفقة عليه؟
بالنسبة لأبناء البنت تجوز لهم الصدقة، لأن لا تجب نفقتهم على أبي بنت من أمهم، لا
تجب.
الزكاة لا تصرف إلى الأصول والفروع، ومن تجب نفقته عليك لا تصرف له الزكاة، ومن عداهم تصرف له الزكاة.
هذه سألة تسأل تقول أنا طالبة جامعية في جامعة مقتدرة، هل يجوز لي أن لا أجيب الطلبة الرجال إذا سألون عن شيء يتعلق بالدراسة؟
كيف؟
تقول أنا طالبة جامعية في جامعة مختلطة، هل يجوز لي أن لا أجيب الطلبة الرجال إذا سألوني عن شيء لا عن شيء يتعلق بالدراسة؟
تجيب من الطلبة؟
نعم، لا تجيبهم.
طلبة الذكور يعني؟
نعم.
أولا الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، ولا يرضاه المسلمون أن تكون مشتركة، الكرسي بجنب الكرسي والمحادثة ونحو ذلك، هذا كله لا يقره الإسلام. فخير لهذه المرأة أن تعتزل هذه الجامعة وتبتعد عنها، إلا أن تكون منفصلة عن الرجال، لأنه محظور كبير وإثم عظيم، ولا يؤتمن الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل الأجانب. فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتزل هذه الجامعة وتلتمس طريق أخرى تطلب فيه العلم.
أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل يقول هل يجوز أن نقول خديجة رضي الله عنها كانت المرأة التي تعني كل شيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
رضي الله عنها يعني.
نعم، هل نقول
ما هو الإشكال؟
يقول هل يجوز أن نقول خديجة رضي الله عنها كانت المرأة التي تعني كل شيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
التي
تعني كل شيء،
تأتي
تعني كل شيء،
تعني.
نعم،
يعني يريد أن يقول إن خديجة قامت بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، وهذا حق، رضي الله عنها قامت بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته في الدعوة وأعانته بمالها ورأيها، وليس أدل على ذلك من قولها الذي حفظه وثائب التأريخ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الملك يا قال دثروني دثروني، ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتؤدي الأمانة وتقري الضيف وتعين على لوائب الحق وتحفل الكنز، بينت بالنعوت التي هي فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا من عقلها وفهمها وعنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.